نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد، فقال الإمام الصنعاني رحمه الله تعالى: ومن مذهب أهل الحديث أن الإيمان قول وعمل ومعرفة يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. قال محمد بن علي بن الحسن بن شقيق: سألت أبا عبد الله أحمد بن حنبل رحمه الله عن الإيمان في معنى الزيادة والنقصان، فقال: حدثنا الحسن بن موسى الأشيب، قال حدثنا حماد بن سلمة، قال حدثنا أبي جعفر بن حميد عن أبيه عن جده عن عمير بن حبيب قال: الإيمان يزيد وينقص.
عن جده عمير بن حبيب. عن جده عمير.
الذي يلين الله به أن الإيمان قول وعمل يزيد
الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا كلام المؤلف رحمه الله تعالى على باب الإيمان، وقد افتتحه بالكلام كالمعتاد على حقيقة الإيمان. ونتكلم أولا على المسائل التي اشتمل عليها كلام المؤلف رحمه الله. المسألة الأولى بيان حقيقة الإيمان. بيّن المؤلف رحمه الله أن الإيمان قول وعمل، وأنه يتفاضل، وذكر سبب التفاضل. فهذه هي حقيقة الإيمان كما ذكر المؤلف رحمه الله: الإيمان قول وعمل، وهي حقيقة متفاضلة تقبل الزيادة والنقصان، والتفاضل له سبب، فسبب الزيادة الطاعات، كلما كثرت الطاعات كلما زاد الإيمان، وسبب النقصان المعاصي والغفلة، فكلما زاد ذلك كلما نقص الإيمان. المسألة الثانية ذكر إجماع السلف على ذلك، وهذا قد أشار إليه المؤلف من خلال الأثر الذي أورده عن يحيى بن سليم قال: سألت 10 من الفقهاء عن الإيمان. فهذه إشارة إلى ما وراء ذلك. طبعا الإجماع لا يقتصر على 10، وليس قول 10 إجماعا، إنما المقصود الإشارة إلى ما وراء ذلك. فهذا تنبيه بالأدنى على الأعلى، إذا سئل 10 من الفقهاء عن الإيمان فاتفقت كلمتهم على شيء واحد، فهذه إشارة إلى أن هذا هو قول السلف والأئمة كلهم. المسألة الثالثة ذكر قول ابن عيينة رحمه الله في أن الإيمان ينقص حتى لا يبقى منه شيء، وهذا واضح أمامك، الأثر مذكور عن ابن عيينة رحمه الله، ونص فيه على أن الإيمان ينقص حتى لا يبقى منه شيء، وهذا كلام صحيح وقد وافقه عليه غيره كما سيأتي البيان إن شاء الله. المسألة الرابعة ذكر قول غير واحد من الأئمة أنه لا إيمان إلا بعمل، هذا أيضا من كلام السلف المأثور ومن كلام الأئمة المشهور أنه لا إيمان إلا بعمل، وتارة يقولون لا ينفع إيمان إلا بعمل، وتارة يقولون لا يقبل إيمان إلا بعمل، والمعنى واحد، المقصود التنصيص على أهمية العمل في الإيمان وأنه لا بد منه في حقيقة الإيمان، بحيث أن العمل إذا ذهب فإن الإيمان يذهب، على التفصيل الآتي بيانه إن شاء الله. المسألة الخامسة ذكر قول ابن طاهر في بيان مذهب المرجئة، وابن طاهر هو الأمير الذي مر ذكره من قبل، وهذا كلام مهم ومن فوائد هذا الكتاب، فيه بيان لمذهب المرجئة، وفيه إشارة إلى دراية الأمراء بذلك، وهذا قل، يعني قل أن يكون، لكن في الأمراء من يكون على دراية بأمثال هذه المذاهب لكثرة معايشته لها ولكثرة فقهه وطلبه للعلم، كل هذا يؤثر. من فوائد هذا الكلام أنه ليس الخبر كالمعاينة، هذا مأخوذ من قوله: إنكم تبغضون هؤلاء القوم عن جهل وأنا أبغضهم عن معرفة، فليس الخبر كالمعاينة. وفائدة ذلك في العلم، في العلم الشرعي وفي مسائل الدين، أنك إذا وقفت على الشيء وكنت على دراية به كان علمك به أعظم وأكبر، وكانت درايتك به أعظم وأكبر ممن لم يقف عليه، أو ممن وقف على جملة منه أو على شيء إجمالي منه. وأما إذا وقفت على الأمر بتفاصيله وحقيقته فإن المعرفة تقوى، وهذا مجرب في كل مسائل العلم حتى وإن كان علما دنيويا، ليس الخبر كالمعاينة، هذه قضية فطرية في كل شيء، فكيف بمسائل العلم الشرعي. من فوائد هذا الكلام، وهذا هو المتعلق ببيان مذهب المرجئة، وهنا وقفة عند قوله إنهم لا يرون للسلطان طاعة، ما تفسير ذلك؟ لأن هذا الكلام إنما نسمعه غالبا عن الخوارج والمعتزلة، لا يكاد يسمع عن المرجئة ولا يكاد ينسب إلى المرجئة. طيب ما تفسير ذلك؟ الذي يظهر والله تعالى أعلم أنه لا تلازم بين الخروج على الحاكم، سواء قلنا لا يرون له طاعة أو باشروا الخروج عليه فعلا، لا تلازم بين ذلك وبين اعتقاد كفر الحاكم. هذا هو الذي أدى إلى الإشكال. الخروج على الحاكم مرتبط غالبا بكفره، وهذا معروف عن الخوارج والمعتزلة، وسيأتي مذهبهم في الإيمان. المرجئة على النقيض تماما من الخوارج والمعتزلة في باب الإيمان. فلماذا يرون الخروج على الحاكم أو لا يرون له طاعة؟ الظاهر أنه لا تلازم، لأن المرجئة كما سنعرف إن شاء الله مقرون بأن الفاسق متعرض للوعيد، هذا قول الفقهاء منه وهو المعروف عنه، مقرون بأن الفاسق متعرض للوعيد وأنه مذموم وأنه ليس على الجادة وأنه وأنه. إنما الخلاف في ماذا؟ هل يسمى مؤمنا بالإطلاق أم لا؟ وهل يقال هو كامل الإيمان أم لا؟ هذا هو الخلاف. تمام؟ إذن يمكن أن يروا الخروج على الحاكم مع اعتقادهم أنه مؤمن كامل الإيمان، لأن القضية عندهم ليست لنقص اسم الإيمان، إنما القضية لزوال الأهلية. الحاكم إذا كان فاسقا فقد زالت أهليته عندهم، وبالتالي لا يرون له طاعة ويرون جواز الخروج عليه. النزاع بعد ذلك في الاسم، هل يسمى مؤمنا أم لا، وهل يقال هو كامل الإيمان أم لا، لا يؤثر على هذه المسألة. تمام؟ هذا الذي يظهر، والعلم عند الله تعالى في نسبة هذا الأمر إلى المرجئة. ويمكن أن يقال أيضا، وهذا فيه كلام عن بعض السلف، أنهم كانوا يسمون أهل البدع كلهم خوارج، ويقولون اختلفوا في الاسم واجتمعوا على السيف. اختلفوا في الاسم، هذا خارجي، هذا مرجئ، هذا معتزلي، هذا قدري، يعني اختلفوا في الأسماء، واتفقوا في النهاية على السيف، أنهم يرون السيف على الأمة. تمام؟ وهذا من علامة أهل البدع، أنهم يكفرون من خالفهم أو يستحلون قتال من خالفهم، يعقدون الولاء والبراء على بدعهم. فلعل هذا هو المراد بالكلام، أنهم لا يرون للسلطان طاعة، من باب أن أهل البدع كلهم يعقدون الولاء والبراء على بدعتهم، وبالتالي لابد أن يكون لهم موقف من السلطان، لأنه غالبا لا يوافقهم في بدعتهم. المسألة السادسة، ذكر موقف ابن المبارك رحمه الله في براءته من المرجئة، وهذا أثر في غاية الأهمية وفي غاية الفائدة، عليك أن تحفظه جيدا وأن تفقه ما فيه، لأنه نافع جدا. الفائدة الأساسية والمهمة من هذا الأثر بيان مآخذ الناس. هذه القضية التي ندندن حولها دائما ونقول هي الفارق والأساس بين المبتدع وبين السني الذي يقع في بدعة. لماذا نقول فلان مبتدع ومع ذلك نقول فلان من أهل السنة الذي وقع في بدعة لا ليس بمبتدع ولا مبدعه؟ ما الفرق؟ هذا الأمر هو الأساس، قضية المأخذ. ما مأخذ صاحب السنة عندما يقع في بدعة؟ ما مأخذه عندما يقع في مخالفة لمسألة من مسائل السنة؟ هذا هو الأساس. فلابد أن تنظر في مآخذ الناس، لا تعتبر بمجرد الظواهر، لا تعتبر بمجرد الاشتراك في المقالة الظاهرة، بل لابد أن تنظر إلى الأصل الذي قامت عليه المقالات. فصاحب السنة عندما وقع في بدعة، ما الأصل الذي اعتمد عليه؟ هذا هو الذي نسميه بالمأخذ. والمبتدع عندما صار مبتدعا، ما الأصل الذي اعتمد عليه؟ هذا هو الفرق. فمثلا عندما نقول في المبتدعة إن مأخذهم وأصلهم شبهات عقلية، هذا مر معنا كثيرا، صحيح نقول أصل شبهتهم كذا ثم اتبعوا المتشابه. إذن المأخذ عندهم ليس النص، يعني أقرب مثال مرة بنا، أقرب مسألة تكلمنا فيها مسألة إيش؟ الجنة والنار، صحيح؟ وذكرنا مذاهب أهل البدع. قضية المعتزلة والجهمية في المخالفة في هذا الأصل، هل هي قضية نصية بالأصالة؟ يعني مثلا المعتزلة عندما نفت وجود الجنة والنار، هل هي اعتمدت أولا وآخرا على قوله تعالى كذا أو على قول النبي عليه الصلاة والسلام كذا؟ إنما المأخذ عندهم قضية عقلية، أصل عقلي، انطلقوا بعد ذلك يتبعون المتشابه بناء عليه، تمام. لكن صاحب السنة المأخذ عنده نصي، المأخذ عنده أثر، المأخذ عنده تفصيل سلفي، والدليل في مسألة الجنة والنار نفسها. ابن القيم عندما توقف في فناء النار على أي شيء اعتمد؟ على الأثر، لولا أن هذا الأثر جاء عنده لما قال ما قال، وهو صرح بذلك، يعني هذا ليس تأويلا لكلامه، هو صرح بذلك. وبهذا قدح مثلا في دعوى الإجماع، قال يا جماعة يا من نقلتم الإجماع على عدم فناء النار، لا، هناك أثر، هناك كلام، هذا هو الذي دفعه إلى أن يقول ما قال. فالمأخذ سلفي بحت لا شية فيه. لهذا نقول ابن القيم وإن خالف في هذه المسألة الكبيرة لكنه ليس مبتدعا. لماذا؟ لأن المأخذ عنده ليس مأخذ من الجهمية، ما هو الجهمية قالوا النار تفنى، صحيح؟ وابن القيم قال يعني ما مؤداه يؤدي إلى ذلك. هل ابن القيم جهمي؟ ما هو الاشتراك في الظاهر، الاشتراك في المقالة الظاهرة، لكن بدعنا ابن القيم؟ ما بدعناه. لماذا؟ لأن مأخذه ليس مأخذ الجهمية، الجهمية مأخذهم كذا وكذا وكذا، وأما الرجل فهو بريء تماما من ذلك. فهذا هو العصا الذي تقوم عليه مسألة زلات العلماء ولماذا لا يبدعون بها. فهذا الأثر في غاية الأهمية، انتبه له جيدا وانظر في تصديق هذا الكلام. جاء ابن المبارك رجل، يعني حتى في الأثر قال ماذا؟ الظن أنه يذهب مذهب الخوارج، يعني لأنه رجل يعني سأل سؤالا لا يصح وتكلم بطريقة لا تصح، حتى أنه في بعض روايات الأثر قال ابن المبارك وما أحوجك أن تأخذ سبورة فتجالس العلماء، تمام، لأنك لا تفهم القضية، عندك قضية يعني أخذت بالظواهر، أخذت بمجرد الكلام من غير فقه ولا فهم. وهذه نقطة يعني لا أريد أن أطيل أكثر من هذا، لكنها أيضا من الأساسيات التي ينبني عليها الفهم الصحيح في الدين، لا تأخذ بمجرد قواعد، بمجرد نصوص، بمجرد ظواهر من الكلام، كل قاعدة لها ضابط، كل قاعدة لها فقه، فمن أخذ بظاهر القاعدة دون أن يأخذ بفقهها وضوابطها ضل وأضل، تمام. فانظر إلى ذلك الرجل، قال يا أبا عبد الرحمن ما تقول في من يزني ويسرق ويشرب الخمر؟ قال لا أخرجه من الإيمان. طيب هذا في الظاهر قول من؟ قول المرجئة، وهكذا قال له الرجل، قال على كبر السن صرت مرجئة، تمام. وهذه النقطة سنعود إليها بعد ذلك، يعني هل نخرج الفاسق من اسم الإيمان أم لا نخرجه؟ بتعبير آخر، هل يقال فيه مؤمن بالإطلاق أو لا يؤمن أو لا يقال ذلك؟ هذا سيأتي فيه الكلام إن شاء الله. انتبه الآن إلى الفائدة، قال لا تقبلنا المرجئة. المرجئة تقول حسناتنا مقبولة وسيئاتنا مغفورة، ولو علمت أني قبلت مني حسنة لشهدت أني في الجنة. انظر في قوله لا تقبلني المرجئة، لماذا؟ لأن الأصل لا يلتائم على أصل المرجئة. المرجئة لهم أصل، المرجئة عندهم قاعدة يقوم عليها قولهم، فمن خالفهم في هذه القاعدة لم يقبلوه وإن وافقهم بعد ذلك في أي شيء. فالقاعدة عند المرجئة، وهنا لابد أن أشير، يعني هذه الرواية للأسف فيها نقص، الأثر له روايات أخرى فيها زيادات مهمة، منها مثلا أنه قال أنا أقول الإيمان يزيد وينقص، والمرجئة لا تقول ذلك. هذا مهم، هذا أصل مذهب المرجئة، أنا أقول الإيمان يزيد وينقص والمرجئة لا تقول ذلك، هذا من الزيادات التي وردت في الروايات. إذن القاعدة في ماذا؟ الأصل عند المرجئة أن الإيمان لا يمكن أن يتفاضل وأن أهله فيه سواء، فإيمان أفجر الناس كإيمان أتقى الناس، كما مر معنا في كلام ابن طاهر أنهم يقولون ماذا؟ إيمانهم كإيمان من؟ جبريل وميكائيل، هذا سنعرف معناه بعد ذلك. فالقاعدة عند المرجئة الإيمان شيء واحد لا يتفاضل فيه أهله، وأن العمل ليس من الإيمان، وبالتالي الإيمان لا يزيد ولا ينقص، هذا هو الأصل. فإذا خالفتهم في الأصل فإنهم لا يقبلونك، فلا يصح إذن أن يقال إنه مرجئ ولا وافق المرجئة ولا كذا ولا كذا. لماذا؟ لأن الأصل مختلف، لا يمكن مهما حصل الاتفاق بعد ذلك، لابد أن نرجع إلى ماذا؟ إلى الأصل. لتمام الفائدة، نحن نتفق مع المرجئة، أو بالتعبير الأصح يعني المرجئة يتفقون معنا في أن العاصي متعرض للوعيد، وأنه في مشيئة الله، صحيح، وأنه مذموم، وأن العمل مراد، وأن الذنوب تضر أهلها. صرنا مرجئة؟ صاروا هم أهل سنة؟ لماذا؟ لأن المشكلة في الأصل. دعك من هذا الفرع، هذا فرع انبنى على أصل، الأصل ما هو؟ لابد أن تحقق، مفهوم؟ فهذا كلام مهم جدا، لا تقبل من المرجئة، لأن الأصل ليس كالأصل، الأصل الذي أعتمد أنا عليه ليس كالأصل الذي اعتمدوا هم عليه. فالمرجئة تقول حسناتنا مقبولة وسيئاتنا مغفورة. طبعا هذا بالإطلاق في عزوي هكذا إلى المرجئة ربما يكون فيه نظر وبحث، وهذه نقطة سنعود إليها فيما بعد إن شاء الله تعالى، لأن هذا يرجع إلى قضية الشهادة للمعين، ويرجع أيضا إلى بعض الأمور الأخرى سنتكلم فيها إن شاء الله. لهذا قال ولو علمت أني قبلت مني حسنة لشهدت أني في الجنة، فربط هذه المسألة بتلك. المهم دعك من هذه الجزئية الآن، الأصل مختلف، الأصل مختلف، لا تقبلنا المرجئة، لأن المرجئة عندهم أصل، وهو أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص، وأن العمل ليس من الإيمان. فمن خالفهم في هذا الأصل فليسوا منه وليس منهم، مهما حصل الاتفاق بعد ذلك في الكلام. تمام يا جماعة؟ إذا ننظر في المأخذ، أهل السنة لا يخرجون العاصي من الإيمان، والمرجئة أيضا لا يخرجون العاصي من الإيمان، لكن أي الإيمان هنا وأي الإيمان هنا؟ ما المراد بالإيمان عند هؤلاء وعند أولئك؟ هذه واحدة. والثانية الأصل، أصل أهل السنة يختلف تماما عن أصل المرجئة، مذهب أهل السنة يختلف تماما عن مذهب المرجئة. إذن لابد أن تنظر في المآخذ، ليس كل من قال بقول خطأ بدع، ليس كل من خالف نصا أو مسألة من مسائل السنة أو قولا معروفا عن أهل السنة بدع، ليس كل من أخطأ بدع أو هجر أو حذر منه، القضية ليست كذلك، لابد أن تنظر في مآخذ الناس. تمام؟ المسألة السابعة ذكر قول أحمد بن حرب رحمه الله في أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. من أحمد بن حرب؟ ولماذا اهتم المؤلف بذكر مذهبه خاصة؟ هذا مر له نظير معنا من قبل، وهو من فقه العلماء في كلامهم وتأليفهم، أنهم يعتنون بمثل هذه الأشياء. أولا نعرف من هو أحمد بن حرب. أحمد بن حرب هذا من معاصير الإمام أحمد رحمه الله، اسمه أحمد بن حرب ابن فيروز النيسابوري الزاهد، كان فقيها وله مؤلفات، واشتهر بالعبادة والاجتهاد فيها، وسمع من ابن عيينة وأبي داود الطيالسي وطبقتهم، وتوفي سنة 34. طيب، أحمد بن حرب هذا هو أستاذ محمد بن كرام، عرفت من هو؟ طيب، والكرامية تعظم أحمد بن حرب، وقول الكرامية في الإيمان باطل كما سنعرف إن شاء الله، بل هو ممن فردوا به عن أهل القبلة، من الأشياء التي انفرد بها الكرامية عن أهل القبلة كلهم قولهم في الإيمان. تمام؟ فالمؤلف رحمه الله راعى ذلك، فذكر قول أحمد بن حرب حتى يبين أنه مخالف لقول من؟ الكرامية، مع أنه لم يصرح، وليس بالضرورة أن يصرح، لأن المسألة فيها واقع وفيها مصالح ومفاسد، ونحن لسنا في واقع الإمام حتى نحكم عليه. صحيح، فلعله لم يصرح، لعله لم يقل أحمد بن حرب مخالف للكرامية ومذهب الكرامية باطل، لعلهم كانوا كثرة في وقته، لعله رأى شيئا، لعله نظر في شيء. المهم يقول: يا جماعة، أنتم تعظمون رجلا وهو مخالف لكم، وأنتم تنتسبون إلى رجل وهو مخالف لكم، كما في زماننا هذا. طبعا هذا أقوله في مجلس هذا، يعني لا يصلح أن أقوله في مجلس آخر. لو أنني مثلا كتبت كتابا وذكرت اعتقاد الأشعري الذي استقر عليه، وقلت قال الأشعري كذا وقال كذا وكذا، هل يلزم أن أقول يعني الجماعة مخالفون والذين هم في كذا مخالفون وكيف وكيف؟ يلزم؟ ما يلزم. إنما القضية ماذا؟ اللبيب بالإشارة يفهم، مراعاة للواقع والمصالح والمفاسد. فانظر واستفد، يعني انظر في طريقة العلماء واستفد، هذه طريقة العلماء، هذه طريقة العلماء. فهو رحمه الله اعتنى بذلك حتى يبين أن هؤلاء الطائفة المبتدعة ينتسبون إلى رجل وهو في الأصل مخالف له. فقول أحمد بن حرب الذي هو أستاذ ابن كرام ليس قول الكرامية في الإيمان. إذن الكرامية في النهاية ينتسبون إلى من؟ هذا هو المراد. ننتقل بعد ذلك إلى تفصيل الكلام بحول الله تعالى وقوته. الفصل الأول: بيان مذهب أهل السنة في الإيمان. وتحت هذا الفصل مبحثان: مبحث في الكلام على الإيمان، ومبحث في الكلام على الكفر. المبحث الأول: الكلام على الإيمان. وتحته مسائل: المسألة الأولى: تعريف الإيمان في اللغة. أكثر أهل اللغة، بل نقل إجماعا لهم على أن الإيمان هو التصديق، وبهذا أخذ غير واحد من أئمة السنة، ومنهم من صنف في الاعتقاد، بل منهم من صنف في الإيمان نفسه. وقال بعض أهل اللغة: الإيمان هو الثقة وإظهار الخضوع والقبول. فعلى قولهم هذا صار الإيمان مبينا للتصديق، أو بعبارة أخرى صار غير مرادف للتصديق. وهذا القول هو الذي نصره شيخ الإسلام رحمه الله بوجوه عديدة، نكتفي منها بوجهين. الوجه الأول: أن التصديق يستعمل في كل خبر، سواء كان عن غيب أو مشاهدة. وأما الإيمان فإنه مشتق من الأمن، ولا يستعمل إلا في الأمر الذي يؤتمن عليه المخبر وهو الغيب. فالإيمان إذن تصديق وزيادة، وهي زيادة ماذا؟ الائتمان والأمانة. مفهوم هذا؟ يعني يقول رحمه الله: التصديق يستعمل في كل خبر، سواء كان مبنيا على الغيب أو الشهادة. تمام، سواء كان مبنيا على غيب، على شيء لم نقف عليه، أو كان مبنيا على شهادة، على أمر محسوس. وأما الإيمان فإنه لا يستعمل فيما كان قائما على ماذا؟ على الشهادة، لا يستعمل في هذا، إنما يستعمل فيما يكون مبنيا على الغيب. الأخبار التي تكون مبنية على الغيب، هذا هو الذي يستعمل فيه الإيمان. والإيمان مشتق من الأمن، هذا صحيح. إذا رجعت إلى أصل الاشتقاق، لابد أن تعرف أن اشتقاق التصديق يختلف عن اشتقاق الإيمان، وأن المادة مختلفة. فالإيمان من الأمن، فصار تصديقا وزيادة. يعني بعبارة يسيرة ملخصة: الإيمان تصديق وزيادة، ليس تصديقا مجردا، ليس تصديقا محضا وفقط، بل هو تصديق وزيادة. زيادة ماذا؟ الائتمان، الإذعان، القبول، تمام، هذا مهم جدا. الوجه الثاني أن النصوص نفسها تفرق بين الإيمان والتصديق، والنصوص جاءت بلغة من؟ بلغة العرب. يعني مثلا في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام تكفل الله لمن خرج في سبيله، لعله مر معنا، تكفل الله لمن خرج في سبيله لا يخرجه إلا إيمان بي وتصديق بكلامي، فغاير بين الإيمان والإيه؟ والتصديق. وفي الحديث الآخر اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك. وفي الحديث الآخر رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين. فهذا كله فيه مغايرة بين الإيمان والتصديق، فدل على أن الإيمان ليس نفس التصديق وإنما هو قدر زائد عليه. طيب، حجة من قال إن الإيمان هو التصديق آية مشهورة يدندنون حولها دائما، ما هي؟
إيش؟
وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين، دائما يقولون هذا، الإيمان هو التصديق، ومنه قوله تعالى وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. فشيخ الإسلام يقول في تفسير الآية أي لا تقر بخبرنا ولا تثق به ولا تطمئن إليه ولو كنا صادقين، لأنهم لم يكونوا عندهم ممن يؤتمن على ذلك، فلو صدقوا لم يؤمن لهم. إذن والآية فعلا تحتمل هذا، يعني فعلا من تأمل في الآية وجد أن الإيمان فيها ليس تصديقا مجردا، لأنهم لم يطلبوا منه ذلك، لم يطلبوا منه تصديقا مجردا، وإنما طلبوا تصديقا يستلزم الخضوع لهم والإذعان لكلامهم. فمعنى الكلام وما أنت بمؤمن لنا أي لست تذعن لكلامنا، لست تطمئن له، لهذا استعملوا لفظ الإيمان، وهذا من بلاغة القرآن. يعني ما قالوا ماذا وما أنت بمصدقنا، ما قالوا هذا، لأنهم أرادوا ماذا؟ الاطمئنان، أنه يطمئن لكلامهم ويذعن له، فنفى عنه ذلك، الآية نفت عنه ذلك، وما أنت بمؤمن لنا، يعني حتى لابد أن يكون في قلبك ريب، لابد أن يكون فيه شك، لا تذعن، لا تقر، تمام؟ فالآية لا تدل على أن الإيمان هو التصديق، بل هي محتملة أيضا للقول الثاني، بل هي ظاهرة في الدلالة عليه. التنبيه هنا مهم جدا. طبعا من ناحية الترجيح لا يخفى أن القول الثاني هو الأرجح إن شاء الله، ويكفيك على هذا أصل لغوي معروف، وهو أن الأصل عدم الترادف، الأصل اللغوي عدم الترادف. يعني إذا جاءتنا كلمتان مختلفتان في اللغة فقال قائل هما مترادفتان وقال قائل ليستا مترادفتين، فالأصل مع الثاني والأول هو المطالب بالدليل، تمام؟ فهذا وحده يكفيك. وإذا رجعت إلى قضية الاشتقاق فهذا أيضا يكفيك لترجيح هذا القول. التنبيه هنا، الخلاف في هذه الجزئية ليس خلافا بدعيا، حتى لا يفهم ذلك، يعني لا تبالغ في أخذ هذه المسألة بمعنى أن تظن أن حد الإيمان بالتصديق خطأ اعتقادي، لا، هذا خلاف بين أهل العلم وبين أهل اللغة أنفسهم، حتى كما قلت لكم نقل الإجماع، إجماع أهل اللغة مش أهل الشرع، إجماع أهل اللغة على أن الإيمان هو التصديق، هذا شائع جدا، حتى أن من الأئمة من استعمله ومنهم من صنف في الاعتقاد، فالمسألة ليست يعني من مسائل الولاء والبراء، واضح؟ نقول الصحيح أن الإيمان ليس نفس التصديق، لكن الخلاف في هذه الجزئية ليس خلافا بدعيا، لا تظن أن من قال بأن الإيمان هو التصديق من المعاصرين ومن المتأخرين ومن السابقين، لا تقل هذا خطأ في العقيدة وكيف يصح هذا وهذا فيه شبهة للمرجئة، لا لا، الأمر لا يصل إلى ذلك، هذا خلاف علمي لغوي لا ينبني عليه أثر، لأننا كما سيأتي إن شاء الله تعالى في الرد على قول المرجئة لو سلمنا أن الإيمان هو التصديق فلا حجة له، لو سلمنا أن الإيمان هو التصديق فإنه لا حجة له، تمام؟ المسألة الثانية تعريف الإيمان في الشرع. الإيمان شرعا قول وعمل يزيد وينقص، وهذا هو المعلوم بالضرورة من كلام السلف ونقل الإجماع عليه غير واحد. واعلم أن السلف قد تنوعت عباراتهم في التعبير عن هذا الأمر، فتارة يكتفون بالقول والعمل، يقولون الإيمان قول وعمل، وتارة يزيدون أشياء، فمنهم من يقول قول وعمل ونية، ومنهم من يقول قول وعمل ونية وإصابة للسنة، وهذا من اختلاف التنوع، هذا من اختلاف التنوع، ليس فيه تضاد في المعنى، إنما هو اختلاف تنوع. ومن زاد شيئا كان له فيه مأخذ، وهو التنبيه على أهميته حتى لا يفهم أنه غير مراد. كيف يعني؟ من قال قول وعمل ونية خشي أنه إن اقتصر على القول والعمل أفاد أن النية غير مرادة، أو أن القول أو أن القول والعمل يصحان بدون نية، فأراد التنبيه على ذلك. ومن زاد إصابة السنة أراد أيضا التنبيه على شرط القبول عند الله تعالى، وأنه لا يقبل قول ولا عمل إلا بإصابة السنة، تمام؟ فهذا كله لفائدة التنبيه، وهو من ذكر الخاص بعد العام تنبيها عليه، وإلا فالقول والعمل كله يشمل ذلك، لأن القول قولان ولأن العمل عملان، والنية وإصابة السنة النية من أعمال القلوب، وإصابة السنة منها جزء يعود إلى القلب ومنها جزء يعود إلى الجوارح، فهذا كله يدخل في عموم القول والعمل. فالقاعدة المطروقة في اللغة والشرع وكلام العلماء ذكر الخاص بعد العام تنبيها على أهميته. ثم نأتي بعد ذلك إلى الكلام المشهور في تقسيم القول إلى قولين والعمل إلى عملين. أولا قول القلب، وهو المعرفة والتصديق واليقين، هكذا في تعبير الإمام الأجري رحمه الله، وأحيانا يعبر بالإقرار كما عبر ابن غطة، وأحيانا يعبر بالاعتقاد كما عبر ابن القيم رحمه الله الجميع، وكله سائغ، هذا كله اختلاف عبارة. المقصود من قول القلب هو الأمور التي تكون من قبيل الاعتقاد الجازم، يعني لو قيل هذا لعله يلخص المسألة، قول القلب هو ما يعود إلى الاعتقاد الجازم، أول شيء في الإيمان، أول درجة من درجات الإيمان، هذا هو المسمى بقول القلب. والدليل على أن قول القلب من الإيمان من القرآن قوله تعالى: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، وقوله تعالى: لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم، وقوله تعالى: ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. ومن السنة ما رواه الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه ومسلم عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه في حديث جبريل المعروف، وموطن الشاهد في قول النبي صلى الله عليه وسلم في تعريف الإيمان: أن تؤمن بالله وملائكته، الحديث. وفي الصحيحين عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه في حديث الشفاعة: أنه يخرج من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان. ثانيا قول اللسان، والمراد به الشهادتان، والدليل على أنه من الإيمان من القرآن قوله تعالى: قولوا آمنا بالله، الآية، وقوله تعالى: وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به. ومن السنة ما رواه الشيخان عن ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله. وأخرج أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: الإيمان بضع وستون شعبة أعلاها لا إله إلا الله. وأخرج أيضا عن ابن عباس رضي الله عنهما في حديث وفد عبد القيس قال النبي صلى الله عليه وسلم: أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. هنا تنبيه ذكره غير واحد من أهل العلم أن الشهادتين أو أن قول اللسان المعتبر في الإيمان ليس مجرد خبر باللسان، ليس مجرد أن يقول بلسانه لا إله إلا الله محمد رسول الله، وإنما لابد أن يقول ذلك على سبيل الإنشاء، أنه ينشئ الإيمان ويدخل فيه. تمام؟ وإلا فالمنافقون يقولون ماذا؟ لا إله إلا الله محمد رسول الله، وليس ماذا؟ وليس بمؤمنين. واليهود والنصارى ربما يقولون هذا، وأنت تسمع من النصارى كثيرا لا إله إلا الله، صحيح صار مسلمين؟ لا يمكن، لأن القضية قضية ماذا؟ إنشاء. هو يقول لا إله إلا الله بناء على ماذا؟ هل هو معتقد لها؟ هل دخل فيما تستوجبه من الدين؟ هذا هو المراد. لهذا نقول قول اللسان ترجمة أو تعبير عن قول القلب، فلا بد أن يكون قول اللسان خبرا حقيقيا مطابقا لما في القلب. وأما إذا كان كلاما لسانيا مجردا لا يعبر عما في القلب فإنه ليس من الإيمان في شيء. وهذه شبهة الكرامية كما سنعرف إن شاء الله. ثالثا عمل القلب، والمراد بذلك التوجهات التي يتوجه بها القلب نحو النية والإرادة والمحبة والإخلاص والخوف والرجاء. والدليل على أن عمل القلب من الإيمان من القرآن قوله تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. وقوله تعالى: فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. وقوله تعالى: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. ومن السنة ما رواه الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا في حديث الشعب السابق قال: والحياء شعبة من الإيمان. وأخرج أيضا عن أنس رضي الله عنه مرفوعا: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. وأخرج أيضا عن أنس رضي الله عنه مرفوعا: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وأخرج أيضا عن أنس رضي الله عنه مرفوعا: آية الإيمان حب الأنصار. الحمد لله. أما بعد، رابعا عمل الجوارح، وهو ما يؤدى باللسان أو جوارح البدن من الأعمال والتقربات. وبالنسبة للسان ما يؤدى به سوى الشهادة. والدليل على أن عمل الجوارح من الإيمان من القرآن قوله تعالى: وما كان الله ليضيع إيمانكم، أي صلاتكم إلى بيت المقدس. وقوله تعالى: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم. وقوله تعالى: إن الشعب السابق من جهة قوله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. وحديث وفد عبد القيس السابق من جهة قوله شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة موطن الشاهد وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وأن تؤدوا خمس ما ظلمتم. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قيل له أي الأعمال أفضل فقال إيمان بالله ورسوله. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وفي صحيح مسلم عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه مرفوعا الطهور شطر الإيمان. وفي مسند أحمد وسنن الترمذي وصحيح ابن حبان عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. المسألة الثالثة تقسيم الإيمان إلى شعب وأجزاء. هذا أيضا من اعتقاد أهل السنة وهو من المهمات في الاعتقاد أن يعتقد أن الإيمان له شعب وأجزاء ليس شيئا جامدا بل هو شيء له أجزاء متغايرة ليست مترابطة بمعنى أنها ليست شيئا واحدا وإنما هي أجزاء منفردة متغايرة. وهذا هو الذي ينبني عليه القول في الزيادة والنقصان وفي مباينة جميع أهل البدع كما سيأتي البيان إن شاء الله. وجميع الأدلة السابقة تدل على ذلك وخصوصا حديث الشعب. حديث الشعب نص وبقية الأدلة تدل دلالة واضحة لأنها جعلت من الإيمان أمورا متغايرة، جعلت الصلاة، الزكاة، الصيام، الإنفاق، إماطة الأذى عن الطريق، كل هذا جعلته النصوص من الإيمان مع أنها أشياء متغيرة ليست شيئا واحدا وهي أمور مستقلة بذاتها. فالصلاة تختلف عن إماطة الأذى عن الطريق والصيام يختلف عن القيام وهكذا. فهذا كله يدل على أن الإيمان له شعب وأجزاء. والمثال المشهور لذلك هو مثال الشجرة، مثال الشجرة وهو وارد في كتاب الله تعالى: ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء. فحتى قضية الأصل والفرع والشجرة، وهذا وارد في كلام السلف أن الإيمان مثله كمثل الشجرة، فالشجرة لها فروع وأوراق وثمار وغير ذلك من الأجزاء ليس شيئا واحدا، فكل هذا يسمى شجرة وفي نفس الوقت كله متغاير، يمكن أن يزول هذا مع بقاء ذاك، صحيح، ويمكن أن يزول بعض الشجرة مع بقاء اسم الشجرة ومع بقاء أصلها، فهذا يدلك على المراد. طيب شعب الإيمان كم هي وهل يمكن حصرها؟ هذا مما اجتهد فيه العلماء، هذا مما اجتهد فيه العلماء. الحديث فيه إجمال بضع وستون أو بضع وسبعون. ما هي على التحديد؟ كل ما ورد في النصوص الشرعية أنه قربة لله تعالى، سواء كان فعلا أو تركا، سواء كان واجبا أو مستحبا، كله من الإيمان. ومن العلماء من اجتهد في حصرها كابن بطة واللالكائي، يعني لو ذكرنا المصنفين في الاعتقاد منهم من اجتهد في حصر الشعب قال هي واحد اثنان ثلاثة واجتهد في ذلك، لكن الأمر فيه سعة، ليس المقصود بذلك الحصر، ليس كلام عالم من العلماء حصرا للشعب بمعنى أنه لا مزيد عليه، ربما يتبين لعالم آخر ما لا يتبين لذلك العالم. فالقضية أن الضابط العام لشعب الإيمان كل ما يسمى إيمانا ضابطه كل قربة كل طاعة، لأن الإيمان قول وعمل وقد عرفت ما هو القول والعمل. فكل ما يسمى قولا أو عملا بالقلب أو اللسان أو الجوارح فإنه يسمى إيمانا وهو من شعب الإيمان. نكتفي بهذا القدر والحمد لله.